بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم
فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل: ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه، قال: هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين. قال: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له، إنه هو الغفور الرحيم. اعلم أيها المسترشد أن الأصل في السؤال الحرمة، وإنما أبيح السؤال للحاجة، والاستغاثة من السؤال. ومع ذلك فهي شرعت للحاجة، في الحديث الصحيح عن ثوبان رضي الله عنه قال: جئت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسمعته يقول: من يتقبل لي بواحدة أتقبل له بالجنة، فبادر وقال: أنا يا رسول الله. قال له: لا تسأل الناس شيئا. قال الراوي: فكان ثوبان إذا سقط ثوبه لا يقول لأحد ناولني. وفي هذا الحديث نموذج لفهم الصحابة وتلقيهم للكلام: لا تسأل الناس شيئا، لم يستفصل ولم يقل له ما الذي أسأل وما الذي لا أسأل، مع أنه لا يوجد إنسان على وجه الأرض يستغنى عن السؤال أي كان. رجل غريب دخل بلدا لا يعرفه فسأل: أين العنوان؟ ما هذا من جملة السؤال. ومع ذلك فلم يستفصل، هذا كان فعل الصحابة. ولذلك يقول الشاطبي رحمه الله بعدما ذكر نماذج، قال: أن الأصل في الأدلة العموم. كان الواحد منهم إذا سمع الكلام أخذه على عمومه بلا استفصال. لا تسأل الناس شيئا، تعمم ثوبان رضي الله عنه معنى السؤال حتى أن صوته إذا سقط من يده وهو على الدابة لا يقول لأحد ناولنيه. وأئمة الحديث إنما أوردوا هذا الحديث في أبواب الزكاة، أي لا تسأل الناس أموالهم، لكن ثوبان أجراه على العموم. فالأصل في السؤال الحرمة، إنما شرع السؤال للحاجة. والسؤال على نوعين: النوع الأول لا يقدر على إجابته إلا الله، والنوع الثاني ما يقدر عليه العباد. فالنوع الأول محرم كله، وهذا هو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس في الوصية الجامعة: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. إذا سألت سؤالا لا يقدر على كشفه إلا الله فلا تسأل فيه غير الله، وإلا فقد قال ربنا تبارك وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فهناك مواضع يسأل المرء فيها ويستغيث ويستجيب، وهناك مواضع لا يحل له أن يفعل ذلك. قال عز وجل: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. فهذا النوع محرم، لا يحل لأحد أن يدعو غير الله. أما الاستغاثة فيما يقدر عليه الناس فهذه جائزة، ومنها حديث أنس الذي رواه الشيخان في صحيحيهما، قال: بينما النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخطب على المنبر إذ جاءه رجل أعرابي فوقف على الباب فقال: يا رسول الله، هلك الزرع والضرع ونفقت الماشية، فادعوا الله أن يمطرنا أو أن يسقينا، فادعوا الله أن يسقينا. قال أنس: وكانت السماء مثل الزجاجة ما فيها قدع، أي ليس فيها سحابة واحدة. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم أصبعه إلى السماء، ولا يجوز للخطيب أن يرفع كلتا يديه على المنبر إذا دعا، لحديث مسلم الذي رواه عن عمارة بن رويبة رضي الله عنه أنه رأى أحد خلفاء بني أمية يرفع كلتا يديه على المنبر فقال: قبح الله هاتين اليدين. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، إنما كان يشير سبابة. هذه السبابة إنما قيل لها سبابة لأنهم إذا سبوا الرجل كانوا يشيرون إليه، لذلك سميت سبابة. العرب إذا الواحد منهم شتم الآخر كان يشير إليه وهو يسب، فهذه الإصبع سميت سبابة لذلك. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرفعها إشارة إلى التوحيد، فرفع إصبعه السبابة إلى السماء وقال: اللهم افتنا، اللهم افتنا، اللهم افتنا. وفي الرواية الأخرى: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. قال أنس: فنزل النبي صلى الله عليه وسلم والمطر يتحدر من على لحيته، قال: وخرجنا إلى بيوتنا نخوض في الماء، وظللنا لا نرى الشمس جمعة، أو قال سبتة أسبوع. فسؤال المطر، إنزال المطر لا يقدر عليه إلا الله، فلا يحل لأحد أن يسأل غير الله ما لا يقدر عليه إلا هو. والنوع الثاني منه مثلا حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أجزين أحدكم يأتي يوم القيامة وعلى ظهره بعير له رغاء، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول له: لا أملك لك من الله شيئا، قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة وعلى ظهره فرس له حمحمة، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك من الله شيئا، قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة وعلى ظهره شاة لها سغاء، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: قد أبلغتك، لا أملك لك من الله شيئا. ففي هذه الآية: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، وفي هذا دليل على وجوب نصرة المظلوم، وأن من ظلم فطلب الإغاثة فيجب على الإنسان أن يغيثه بقدر استطاعته، لأن هذا أيضا خاضع للاستطاعة والقدرة. فلما وكده موسى عليه السلام فقضى عليه، قال: هذا من عمل الشيطان. وليس في هذا دليل على تبرء العبد من الفعل، ليس في هذا نفي للأسباب كما ذهب إليه بعض المبتدع، قال: هذا من عمل الشيطان، فنفى كسب العبد، وهذا لا يجوز. فمثلا لو أن رجلا زرع حشيشا مثلا أو أفيون فقبض عليه فقال: أنا ما زرعت، إن الله قال: أتزرعونه أم نحن الزارعون؟ إن الله هو الذي زرع، فلا يقبل منه أبدا هذا القول، لأنه نفى كسب نفسه. إنما قال موسى عليه السلام: هذا من عمل الشيطان، إشارة إلى أنه الذي يأمر بالفحشاء: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. وقال الله عز وجل: إن الله لا يأمر بالفحشاء. ومثله قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها، لأنه أول من سن القتل. فما من نفس تقتل ظلما إلا حمل ابن آدم الأول جزء من هذه التبعة، مع أنه لم يباشر القتل بنفسه، لكن سن هو الذي سن القتل. ومثله قول النبي عليه الصلاة والسلام: وأوضح، من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. ومثله أيضا قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يوشك أن يأتي على الناس زمان فيقول أحدهم: لا نجد الرجم في كتاب الله، فيضل بترك فريضة أنزلها الله، ألا وهذا هو الشاهد، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم، ورجم أبو بكر ورجمت، مع أننا لا نعلم في خبر من الأخبار قط أن النبي صلى الله عليه وسلم باشر الرجم بنفسه، ما باشر الرجم بنفسه ولا أبو بكر ولا عمر، ومع ذلك يقول: رجم رسول الله ورجم أبو بكر، كما لو قال الرئيس مثلا: أنا الذي قاتلت وأنا الذي انتصرت، مع أنه ما باشر القتال بنفسه لكن أمر بذلك. فيعزى ذلك للرأس الآمر الحاض على ذلك، ولذلك قال: هذا من عمل الشيطان، لا أنه نفى كسب نفسه في المسألة، وإلا لما استغفر إذن؟ إذا كان هذا من عمل الشيطان وهو لم يعمل شيئا فلما استغفر؟ ولما قال: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي؟ ما قال ذلك إلا لأنه باشر، أليس في قوله هذا من عمل الشيطان نفي للأسباب؟ ثم وصف الشيطان بوصفين يتكرران في سائر القرآن، إنه عدو مضل مبين، أي عمله الإضلال وعداوته بينة. قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. وهذا من حق المنعم ألا تكون ظهيرا للمجرمين عليه. يا لضيعة الوفاء على موائد اللئام، يأكلون من خيره وينيبون إلى غيره، وهذا ليس من الوفاء. رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين، أي بسبب نعمتك علي لا أتولى الذين ظلموا. فلما ارتكب موسى عليه السلام هذه الواقعة وقتل الإسرائيلي، وصفه ربنا تبارك وتعالى فقال: فأصبح في المدينة خائفا يترقب. قلت قبل ذلك مجملا إن موسى عليه السلام هو أكثر الأنبياء تردد على لسانه ذكر الخوف، ولقد استمر هذا الخوف معه في مراحل حياته. فتأمل، لما قتل أصبح خائفا يترقب، فلما علموا أنه القاتل واستمروا على قتله جاءه رجل من أقصى المدينة يسعى، قال: يا موسى إن القوم يأتمرون، إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا يترقب، ومضى خائفا طيلة الطريق إلى أن ورد مدين. فلما نزل على العبد الصالح وقص عليه القصص قال له: لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. فلما قضى الحجج وأوفى الأجلين ورجع، فبينما هو راجع مع امرأته إذ رأى نارا، فذهب ليقبس من النار شعلة يستدفئ بها، حينئذ ناداه ربه تبارك وتعالى وقال له: ألق عصاك. فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب: يا موسى لا تخف، إني لا يخاف لدي المرسلون. وأن ألق عصاك. فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب: يا موسى أقبل ولا تخف، إنك من الآمنين. فباشر الخوف أيضا، ولما أمره ربه تبارك وتعالى أن يذهب إلى فرعون وأمره هو وأخوه، وإنما طلب موسى النصرة بأخيه، فقال: وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي لئلا أن يفصحني، إني أخاف أن يكذبون. فأمره الله عز وجل وأخاه أن يذهبا إلى فرعون فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قال: ربنا إلا نخاف أن يغلق علينا أو أن يطغى. قال: لا تخافا، إنني معكما أسمع وأرى. ولما جاء إلى فرعون وحصلت بينهم مناظرة وجاء وقت المعجزة فألقوا حبالهم وعصيهم، فلما رأى موسى من شدة سحرهم أن الحبال تسعى قال عز وجل فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. خوف تمر معاه في مراحل الحياة، وهذا الخوف خوف جبلي لا يلام المرء عليه، وقد وقع هذا الخوف من جماعة من الأنبياء، منهم مثلا إبراهيم عليه السلام، ولقد جاءت رسلنا إبراهيم قالوا سلاما قال سلام، فما لبث أن جاء بعجل حنيف، فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة. لما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم، لماذا خاف منهم؟ أي رجل كريم إذا نزل عليه ضيف فلم يأكل طعامه اهتم، وهذا يكون في العادة، كما مثلا لو أنك ألقيت السلام على رجل فأبى أن يرد عليك السلام فلاك الحق أن تخاف، لأن رد السلام معناه إعطاء الأمان، فإذا لم يرد عليك السلام إذا فقد نوى غدرا، فإذا أبى الضيف أن يأكل فكأنما خاف من طعامك، ولذلك كان من شعار الكرماء أنهم يبادرون إلى الأكل من الطعام قبل أن يأكل الضيف، فإذا رأى الضيف صاحب الطعام أكل اطمأن أنه ليس فيه سم وليس فيه غدر إلى آخره. فلما رأى أيديهم لا تصل إلى العجل إليه إلى العجل الحنيف نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. سياق الآيات وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتي أألد وأنا يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعري شيخة إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. ولما ذهب عن إبراهيم الروع تأمل هنا وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط أوجس منهم خيف نكرهم وأوجس منهم خيف هذا سبب له خوف ورعب. فلما علم أنهم ملائكة الله وأنهم جاءوا إلى قوم لوط قال وامرأته قائمة فضحكت. بعض المفسرين قالوا أن معنى ضحكت أي حاضت، وهذا صحيح من جهة اللغة في كلام العرب، يقال حاضت يقال ضحكت الأرنب أي حاضت، وهذا له وجه لولا أن السياق يأباه كل الإباء. حاضت لأنها كانت امرأة آيسة من الحمل، والحيض علامة الحمل وعلامة أن المرأة لا تزال صالحة للحمل، فإذا انقطع حيضها يائست، وامرأته قائمة فحاضت، وهذا الحيض كان علامة أنها لا تزال صالحة أصلحها الله. لكن قلت إن السياق يأباها لقوله تبارك وتعالى بعد ذلك أتعجبين من أمر الله فهو ضحك تعجب، وينبغي أن يحمل اللفظ على معناه الذي وضع له ولا ينقل إلا بقرينة صارفة ولا قرين، فيحمل الضحك على حقيقته في الآية. طيب ولما ذهب عن إبراهيم الروع هذا الخوف الذي تقدم وجاءته البشرى يجادلنا. اعلم ان المرء لا يجادل في الخير الا اذا كان ذا نفس طيبه وكان عنده من الهدوء والسلام النفسي ما يحمله على تطوير النفس بالجدال. وجرب لو ان رجلا نسدت عليه امراته وعذبته العذاب الاليم وفضحته وهو لا يستطيع ان يتركها لعله من العلل، رضي بالذل المقيم لعله، اما لان عليه مؤخر صداق عالي ولا يستطيع ان يدفع، واما لان اهل المراه اقوياء فسيناله الاذى، واما لان هو منها اولاد فلا يستطيع ان يتركها لاي عله من علل، اقام على الذل. فاذا جاءه جائد فاستشى اليه امراته وقال يا فلان والله جئت استشيرك، عندي امرأتي كذا وكذا 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 وعيك طلق. يقول لازم تطلق، انت ليه ساكت حتى الان؟ لماذا لا تطلق؟ طلق. لماذا ارشده الى الطلاق؟ لانه استوى بهذا الذل. تامل في الايه، ولما ذهب عن ابراهيم الروع خلاص وجاءته البشرى يجادلون، لكن ما جادل قبل ذلك وهو في الروع ما جادل. ليه؟ ليس في النفس سعة لمثل هذا الجدال، إنما يأمر المرء دائما بالبر والإحسان إذا كان عنده من السلام النفسي ما يجعله يتحمل هذه التوسعة. فهذا الخوف من إبراهيم عليه السلام خوف بخلاف العاد، رجل كريم يأتيه الضيفان فلما رأى الأضياف لا يأكلون أوجس منهم وأنكر أمرهم، هذا خوف لا شيء فيه على الإطلاق. كذلك خاف يعقوب فقال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب. في بعض الإسرائيليات التي في كتب التفسير أن الله عز وجل قال ليعقوب خفت الذئب على ابنك ولم تنظر إلي لأحرمنك منه 40 سنة. هذه إسرائيل كلها لا خصام لها ولا زمام، هذا خوف طبيعي لا يؤاخذ المرء به وأخاف أن يأكله الذئب. كذلك داود عليه السلام، وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف. داود عليه السلام في محرابه وحده، الباب مغلق والنافذة مغلقة، فجعة يد واحد يقفز عليهم السقف، من الذي لا يخاف؟ هذا خوف جبلي، هذا خوف طبيعي لا يتأخذ المرء به ولا يقبح في إيمانه. وقد هذا الخوف يحمل المرء على أن يتصرف بعنف كما حدث لموسى عليه السلام أيضا، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما موسى عليه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال بينما موسى عليه السلام جالس في داره إذ قال له ملك الموت أجب ربك، ففطأ عينيه فصعد ملك الموت إلى الله وقال يا رب إنك أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت، فرد الله عليه بصره ثم قال له اذهب إلى عبدي فقل له ضع يدك على مثل ثور فلك بكل شعرة مستها يداك سنة. فقال موسى أي ربي ثم ماذا؟ قال الموت، قال فالآن. فموسى عليه السلام جالس في داره الباب مغلق والنافذة مغلقة، فجأة وجد رجلا في البيت، من أين دخل هذا الرجل؟ وهذا الرجل دخل صائلا، الصائل هو الذي يهجم على الناس في البيوت أو يهجم على الناس عموما، وجد رجلا يفول عليه
يقول له أجب ربك. أجب ربك معناها سلم روحك، يعني يريد أن يقتله. فما كان من موسى عليه السلام إلا أن دفع هذا الصائد، ودفع الصائد مشروع، حتى لو أدى الأمر إلى قتل الصائد جائز، لقوله عليه الصلاة والسلام: من قتل دون أهله وماله فهو شهيد. فدفع الطائل جائز مشروع حتى لو أدى إلى قتله. فما كان من موسى عليه السلام إلا أن تقع عينيه، وهذا حد الذي ينظر في بيوت الناس بغير إذن، فضلا عن أن يدخل بقدميه. للحديث الذي رواه الشيخان أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا ينظر إليه وهو في بعض حجر نسائه وبيده نصف كذا المقص أو حتى، فقال عليه الصلاة والسلام: لو أدركتك لطعنت بها في عينيك ولا جية لك، إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، فإذا دخل البصر فلا إذن. واحد نظر إليك من النافذة وبعدين صرخ النافذة، ما معنى هذا الكلام؟ إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. فموسى عليه السلام فعل مع هذا الرجل حد الشرع لقطع عينيه، وكان ملك الموت عليه السلام نزل بصورة لم يعهدها موسى قبل ذلك ولم يعرفها ذلك، قطع عينيه. فلما رد الله بصره إليه ونزل إلى موسى في الصورة التي يعرفها موسى لم يقطع عينيه هذه المرة، ولكن قال ربي ثم ماذا قال الموت؟ قال فالآن. فشيء طبيعي أن يفزع داود عليه السلام لما يتثور عليه رجلان المحراب يتسلقان الجدار ويقتدان عليه، ففزع منهم، قالوا لا تخف. هذا فزع طبيعي وهذا خوف جبلي لا إشكال فيه. وهكذا إنما قلت هذا وطولت فيه قليلا لأن من الناس من ظن أن مطلق الخوف يقطع في التوحيد، واحتج بآيات: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. قال: فالخوف من غير الله يقطع في التوحيد. فنقول هذا الإطلاق خطأ، بل الخوف الجبلي الذي يلازم المرء، يخاف أن يمرض، يخاف أن يقتل، يخاف أن يؤذى، يخاف من حاكم ظالم، كل هذا شيء جبلي لا يؤاخذ المرء به، لا سيما إذا كان هذا في العادة قبيحا فخاف المرء أن يلابسه، فهذا أيضا لا شيء فيه. والنبي عليه الصلاة والسلام قال له ربنا تبارك وتعالى في قصة زيد بن حارثة: وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. فهل يقدح في النبي صلى الله عليه وسلم بذلك؟ هذا خوف طبيعي، رجل يطلق زوجة ابنه ويتزوجها، هذا لم يفعله أحد من العرب ولا من في أيام الجاهلية، فكيف يفعله النبي الذي يقفز الناس النبل منه؟ فاستعظم هذا بينه وبين نفسه وقال في نفسه: ماذا يقول الناس إذا طلقت زوجة ابني فتزوجتها؟ فيقول له ربه تبارك وتعالى: وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. فالخوف من الله عز وجل له رد، والخوف الجبلي لا يدخل فيه رحال، كما سنذكر شيئا من ذلك إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقبل أن أتكلم عن الجزئية الأخيرة أنبه أيضا على نموذج آخر من الخوف وقع بعض المفسرين في خطأ تأويله، وهو خوف زكريا عليه السلام. قال تعالى: ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. فهذا نوع من الخوف، وهو خوف على الديانة وليس خوفا على المال، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف عليكم منافق عليم اللسان يجادل بالقرآن. أخوف ما أخاف عليكم منافق عليم اللسان يجادل بالقرآن، لأن هذا يضل العالمين. فهذا خوف على الدين مثل خوف زكريا عليه السلام. قال: يرثني ويرث من آل يعقوب. كان زكريا عليه السلام يقوم على خدمة الهيكل ولم يكن له عقب، فخاف إذا مات ألا يكون من نسله من يقوم على عبادة الله وخدمته، لذلك تمنى على الله عز وجل أن يرزقه ولد ليرث هذه المهنة. وإني خفت الموالي من ورائي، ما خاف مالك، لأن الميت إذا مات وخلف الدنيا وراءه يستوي عنده كل شيء. أوعى تكون متصور أنك إذا مت وأكل الناس حقوق الورثة أنك تشعر بذلك أو تتألم، لا، لا سيما إذا علمت قوله صلى الله عليه وسلم: إلا معاشر الأنبياء إلى نور ما تركناه صدقة. وكانت الحكمة أن أهل أي نبي لا يرثون النبي حتى لا يجرب أهل الدنيا ويقولون ورثوا الدنيا لأبنائهم، فقطع الله عز وجل هذه العلاقة. وهذا يشبه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر. رجل أبو نصراني معه ملايين، أسلم الولد ومات أبوه في الغزو، يحرم الله عز وجل عليه أن يرث من ليما بهذا الشيء حتى يكون إسلامه لله خالصا. لذلك قطع العلائق بين أهل الشرك وبين أهل التوحيد حتى يخلص جناب التوحيد من هذه التوات. فلما قال زكريا عليه السلام: يرثني، والأنبياء لا يورثون مالا إنما يورث العلم، إنما يورث العلم. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذا الذي يورثه الأنبياء، كلمة التوحيد. فالذي قال من أهل العلم أن زكريا عليه السلام رفض المال وقال إن حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن معاشر الأنبياء إلى نور عام يراد به الخصوص، فهذا خطأ بالتأويل. إنما خاف زكريا عليه السلام ألا يقوم أحد بخدمة الهيكل. ثم نرجع إلى ما كنا فيه. اعلم أن الخوف من الله من المقامات العلية التي لا يقدر عليها إلا أفراد الرجال، أما الفجرة فلا يخافون. قال تعالى عن بعض هؤلاء الفجرة: ونخوفهم فما يجيبهم إلا طغيان كبير. مع أن المفروض إذا خوفه من قدر على إيقاع العقوبة به ينبغي أن يخاف، وإلا فهو جريء. من قدر على إيصال العقوبة فخوف فلم يخف فهذا إنسان جريء ونخوفه فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا، وهذا أسعى لإيقاع العقوبة بهم. قال تعالى: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، يعني لما نزلت المصيبة ونزل العقوبة حتى يعمل نفسه متضرع وذليل وخلاص يقول أنا سب وأنا ارفع عني، لا ده العقوبة نفسه وهو فتح كذب. فلذلك حقت عليه العقوبة لا يرفعها الله، فما استكانوا لربهم وما يتضرعون، وكان ينبغي أن يستكين ويتضرع في موضع البلاء. فالخوف من الله من المقامات العليا، وهو سبب لدخول الجنة كما رواه الشيخان في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رجل ممن كان قبلكم، وقد ورد في حديث عقبة بن عامر وأظن أيضا عيسى بن سعيد الخدري أن الرجل في حديث ابن مسعود أن الرجل كان يعمل نباتا للقبور، يدفن الجثة ينبت القبر ياخذ الكفن ويترك الميت عاريا. كان رجل ممن كان قبلكم أسرف على نفسه، والإسراف عرفنا الذنب، فلما أدركته الوفاة جمع أولاده فقال: أي بني كيف كنت لكم؟ قالوا: كنت خير أب. قال، وهذا في بعض الروايات: فلا أعطيكم شيئا من مالي إلا إذا نفذتم وفاتي. قالوا: وما هي؟ قال: إذا أنا مت فاحرقوني ثم اسحقوني ثم زقوني ثم ذروني في يوم شديد الريح. وفي رواية قال: فاجعلوا نصفا في البحر ونصفا في البر. قالوا: لم يا أبانا؟ قال: إن الله لو قدر علي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحد من العالمين. فلما مات ونفذوا وفاته أمر الله عز وجل البحر أن يرد ما أخذ، وأمر البر أن يرد ما أخذ، ثم لا قال له: كن فاستوى بترا. قال: عبدي، ما حملك على أن فعلت ذلك؟ قال: ربي مخافته. قال: أما قد خفتني فقد غفرت لك. مع أنه لما فعل ذلك أراد أن يعجز الله وبالغ في التعجيز بأن قال: احرقوني ثم اسحقوني ثم دقوني ثم ذروني في يوم عار. كل هذا يظن أن الله لا يقدر على جمع جزئياته إذا تناثرت، فبرغم أنه يريد أن يعجز القدرة إلا أنه في حال غلبة الخوف فقد استجابه وتفكيره، فظن أنه بذلك أسر من ربه. فعلم الله صدق خوفه وإن كان أحمق في تصرفه، فلما علم صدق مخافته منه قال: أنا قد خفتني فقد غفرت لك. وقد تكرر ذكر مقام الله في القرآن 3 مرات: ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد، ولمن خاف مقام ربه جنتان. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فمقام الله يعني قيامه ومراقبته عن الناس، كقوله تبارك وتعالى: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، أي يراقبها ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فقوله تبارك وتعالى: ذلك لمن خاف مقامي، أي خاف قيامي عليه ومراقبتي له. ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد، ولمن خاف مقام ربه جنتان، هذه مراقبة. ثم اعلم أن هناك خصيصة في الخوف وهي الخشية، والخشية أخف من الخوف، لأن الخشية عبارة عن خوف بعلم، خوف بعلم، أدي معنى الخشية، ولذلك فهي أخف من مجرد الخوف، لذلك اختص بالعلماء. قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، يخشى الله من عباده العلماء. فالخشية إنما هي خوف بعلم، إنما خطة الخوف، فإن مطلق الخوف قد يحمل المرء على أن يرتكب ضد العلم، مثل هذا الرجل الذي قال لأولاده: احرقوني ثم ذروني إلى آخر الحديث، فظن بجهله أنه يعجز ربه ولا يستطيع ربه أن يجمع جزئيات، بخلاف الخشية فإنها خوف بعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، اللهم اغفر لنا ذنوبنا.
هديك كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب، حدثنا وكيع عن جهمر عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر حاء، وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري، وهذا حديثه. حدثنا أبي حدثنا جهمر عن ابن بريدة عن يحيى بن يعمر قال: كان أول من قال في القدر في البصرة معبد الجهني، فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا: لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، فوفق لنا عبد الله بن عمر داخل ابن الخطاب داخلا المسجد، فاستنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت: أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون العلم القرآن ويتفسرون العلم، وذكر من شأنهم وأنهم يزعمون أن لا قدر وأن الأمر ألف. قال: فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهب فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال: حدثني أبي عمر بن الخطاب. كنا وقفنا على هذا الموضع المرة الماضية. وقبل أن أجاوب يعني إلى شرح الحديث، أذكر شيئا عن يحيى بن يعمر، إن ما عرفت به يحيى بن يعمر هذا تابعي أدرك عمر ابن عمر وابن عباس، وطبعا رواية هنا عن ابن عمر، وهو أول من نصف المصحف، أول من نصف المصحف هو يحيى بن يعمر. كان المصحف قبل ذلك يكتب بغير إعجام، من لم يكن هناك نص، فهو الذي وضع وضع النقاط على المصحف بأمر الحجاج ابن الثقفي، وكان رجلا فصيحا يستظهر كتاب الله عز وجل. بيذكر أبو سعيد الصيرافي في في كتاب أخبار النحويين البصريين أن الحجاج بن يوسف، كنت عارفين الحجاج بن يوسف ده كان رجل غاية في البلاغة وحوشي الألفاظ وغريبها، فمرة قال ليحيى بن يعمر: هل وقفت لي على لحن قط؟ فقال له: إن الأمير لا يلحن. وإعجابة لطيفة ذكية، مش يقول له أنت لا تلحن، يقول له إن الأمير لا يلحن. أمير الأمراء المثال الكويس المؤدب لا يلحن، ليه؟ لأن كان عارا وشنارا أن يخطئ الأمير في الكلام، يعني زي مثلا الأمراء بتوع آخر الزمان، وفي بالك تكلم لا يقيم لفظا، ليه؟ لأنهم لم يتأدبوا، وصلوا إلى الكراسي فقرة. إنما زمان كان يربى الولد على سياسة الملك، يربى الولد على عبد الملك بن مروان، أولاده كلهم هشام وسليمان والجماعة دول، يأتي بعلماء اللغة الكبار يعلمونهم اللغة، علماء الحديث يعلمونهم الحديث، علماء الفقه يعلمونهم الفقه، ويطلع الولد من صغره متربي ويعرف الآداب، وإذا جلس في مجلس عايز يطرش الزفة كده. هو أمير المؤمنين مثلا زي عمر بن الخطاب كان هو الذي يقضي بين أهل العلم إذا اختلف، مش بقى قاعد يخبروا هم بيتكلموا ويقولوا إيه، لا، كان هو الذي يقضي. فكان الأمراء قديما علماء، وكانوا أدباء، وكان عندهم دراسة وفقه. مرة المأمون بيقول لواحد: ما تأمر من السواك؟ لما تحب تقول واحد يستخدم السواك يعني، ما تأمر، ما هو الأمر من السواك؟ قال: استك يا أمير المؤمنين. قال: بئس ما قلت. فقال لآخر: وأنت ما تقول؟ قال: سك يا أمير المؤمنين. قال: أحسنت. مع أن قول الأول غير مدفوع عن الصواب جاد للغة، لكن ده رجل عنده ذوق، رجل عنده ذوق، فكانوا بيورثوا الأدب والفطمة والكلام للأولاد. مرة واحد أخذ ابنه ودخل على هارون الرشيد، فهارون بيتكلم كده جميل، فبيقول للولد الصغير: هل رأيت أجمل من هذا الخاتم؟ قال: نعم، الإصبع الذي فيه. فطبعا ما كانش متوقع ابدا ان يجيب الاجابه الخطيره دي، طبعا لانه لو قال في احسن منه يبقى غلط، وقال ياقه وعيش يبدا من قلب الامير المؤمنين، لان هو بيدي تحت انواع، فلما يقول له من ناحيه فلانيه او فلان او كده يبقى غلط ما ترباش، انما يقول له على طول على البداهه الاصبع الذي فيه. فكانوا يربوهم على الادب، يربوهم على اقامه الكلام. فبيقول له: هل لحنت؟ قال: إن الأمير لا ينسى. قال: عزمت عليه. وكانوا يعظمون عزائم الأمراء، أو إن عزمت عليه يعني كأنه حلف بالله إنه لازم يقول إذا كان واقف على غلط. قال له: نعم غلط. قال: في أي؟ قال: في كتاب الله. في كتاب الله. قال الحجاج: ذلك اسمع. طيب فين في كتاب الله؟ فقال: أنت تقرأ؟ قل: إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليه. هي أحب، هو الحجاج يرى كده بقى، قال: أحب إليكم. فالحجاج قال له: لا جرم، لا تسمعني ألحن أبدا ونفاه نفرك. عشان يلحن براحته، ما هو قال له: لا تسمعني ألحن أبدا، عمرك تسمع مني كلمة غلط بعد النهارده. مش يعدل نفسه، لا، ينفيه، لأن ده أسهل، أسهل وينفيه. فيحيى بن يعمر كان رجلا ينتظر كتاب الله، وكان رجلا عربيا سليقة، وهو أول من نقص المصاحف. لما نفل خراسان،
فقام كان حصل معركه كده بين ايه، بين يزيد بن مهلب كان قائد الحجاج بن الثقفي وبين مجموعه كده. فقام بقى ايه يزيد بن مهلب بعت الحجاج تقرير من ارض المعركه، فبيقول له ايه، قل له فعلنا بعدونا كذا وكذا وظفرنا عليهم وانتصرنا عليهم ونحن في عرعرة الجبل وهم في حضيض. الحجاج قال ايه عرعرة دي؟ مالك المهلب وهذا الكلام؟ قالوا له اصل يحيى بن يعمر جناد. قال اذا ما يمشي الكلام الخطير ده الا وعد يحيى بن يعمر، لكن يزيد المهلب ده يقول ايه عرعرة اللي عرف العرعرة ده؟ بفكرني بأبي يزيد الأنصاري أحد علماء النحو الكبار، وكان أنحى هؤلاء الثلاثة، أنحى هؤلاء، كان أنحى من الأصمعي وأنحى من أبي عبيد. هو ذا حكم أبي سعيد السيراطي، يعني يقول أن أبا زيد الأنصاري كان اسمه سعد بن أوس، وكان رجلا نحويا ضليعا. بيقول قابلت أعرابيا يوما فقلت له ما المتكئ؟ قال المتأجر. خلي بالك انه بيفسر يعني. قال وما المتأجر؟ فغضب الأعرابي غضبا شديدا وقال المحمدطي يا أحمد. طبعا المحمدطي واضحه زي الشمس كده، ولذلك قال له يا احمق لان ممكن تكون الشمس المحمدطي بقى. قال متكئ ماشي، والمدرج فاتت المحمدطي ما انتش فاهمها يا مصير، مع ان المتكئ رضي الله عنه بالنسبه للاخره دي. فبيقول ان هذا كله هو القصير، كل لا القصير. طبعا المحمدطي ده اللي هو المنتفخ البصري، ويوصف الرجل القصير عالي الغطس كذلك محمدطي. فالقصد طبعا اللي خلاني اذكر هذه المساله حته الحوشي الالفاظ وغيرها. يحيى بن يعمر رحمه الله كان اول من نقض المصحف، ثم كان من الذين قسموا المصحف لاربع واحزاب واجزاء مع الحجاج بن يوسف الثقفي، لان مشهور ان الحجاج هو الذي فعل ذلك، وقسم المصحف لأجزاء وإلى أربع وإلى أحزاب، واشترك معه في ذلك يحيى بن يعمر رحمه الله تعالى. يقول عبد الله بن عمر رحمه الله ورضي الله عنه حدثني أبي عمر بن الخطاب، وفي هذا دليل على أن المرأة من أهل العلم لو سئل عن مسألة فالأفضل والأوقع أن يذكر دليل المسألة. لأن كان عمر بن عبد الله بن عمر كان ممكن يكتفي بمسألة، يقول له لا هذا القول قطع وهذا القول قصير وهذا قول الخلف إلى آخره، لكن بادر عبد الله بن عمر إلى ذكر الدليل بغير شرح منه، لأن الدليل واضح، وهذا من محاسن الفتية، على خلاف من قال إن ذكر الدليل فيه تشويش على العام، وهذا ما عظم الدليل حق تعظيم ولا قدر حق قدر. ذكر الدليل من محاسن الفتية، حتى وإن كان العامي يجهل موقع الحجة من الدليل، حتى لو كان العامي يجهل موقع الحجة من الدليل، لكن ذكر الدليل يعطي قناعة للمجتمع. إذا سئلت عن مسألة فقلت قال الله عز وجل فيها كذا وكذا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، استعظم المستفتي أن يخالف هذه الأدلة إلى رأيه، بخلاف إذا قلت له رأيك المجرد حتى وإن كان مدعوما بالدليل. فإن قال قائل فلماذا نرى الأئمة المجتهدين لا يذكرون دليلا في الفتوى؟ يعني الأئمة المجتهدين في الفقه كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق وسفيان بن سعيد الثوري والأوزاعي حق بن راهوي وهؤلاء العلماء، عادة لما نقرأ كلامهم في الكتب لا نراهم يعنون كثيرا بذكر الأدلة، فنقول المسألة بتخرج على حسب حاجة المستفتي، ونحن لم نفترض كلما سئلت مسألة أن تعدد الأدلة، لكن كلما أتيح لك أن تذكر الدليل فبادر. فإن الأئمة كانوا يفتون الفتاوى المجملة تبعا لحاجة السائل، تبعا لحاجة السائل، لا يريد دليلا لكن يريد الحكم في المسألة. فإذا اعترض عليه معترض بدليل يأتي له بأدلة أو يؤول له دليلا. فنحن لا يجب علينا هذا الكلام، لأننا ما استرطنا على المفتي أن يذكر دليل المسألة لكل سائل، ولكن كلما أمكنه أن يأتي بالدليل كان أوقع في نفس المستفتي. والغالب على فتاوى الصحابة أنهم كانوا يذكرون الأدلة، الغالب على فتاوى الصحابة أنهم كانوا يذكرون الأدلة، وهذا موضع لذلك. لما قالوا له الشبهة رد عليهم بحديث، قال حدثني أبي عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يعرفه منا أحد ولا يرى عليه أثر السفر. العلماء يقولوا إن الأوصاف المذكورة في الكلام يتعلق بها حب، يعني مثلا لو واحد أحب أن يتزوج امرأة فبيسمع كده اللي بيعقد يقول له إيه، قل زوجي ابنتك البك البال العاق الرشيد فلان الفلاني على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى الصداق المسمى بيننا. فبعض الناس يتصورنا مجرد زبادة محطوطة كده وخلاص، بنقول له لا، هذه الزبادة كلها أوصاف، لو اختل وصف منها فسد العقد. زوجي ابنتك، فلو جوزوا بنت أخوه فسد العقد، لو جوزوا بنت جاره فسد العقد، خلاص. ابنتك فلانة لو جوزوا أختها فسد العقد. عشان كده إيه؟ لازم تعين اسم البنت هتاخدها، ها؟ ما تقولوش زوجني ابنتك ويكون عنده 10 بنات مثلا، يديك واحده كاتعه مثلا ولا واحده عوره ولا واحده عرجه، يقول لك تعين، ها؟ ساعتها بقى انت اللي هتعين بقى، واخد بالك؟ لو قلت زوجني احدى ابنتي زي ما قال الرجل الصالح، اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين، عين ما عينش، فممكن يجوزوا اي واحده فيهم. فكذلك اذا انت كنت تزوج لابنتك ولم تعين اسما ممكن يجيك اي واحد، واخد بالك؟ لكن لو قلت مثلا فلانه فتاك اختها ينفسك العقد على طول وتاخد المهر كله حتى لو دخلت به، خلاص كده زوج لابنتك فلان البنت تطلع خير انفسك العقد، البالغ تطلع لم تحض ينفسخ العقد، العاقل تطلع مجنونة وربنا يستر ينفسخ العقد. أنا طبعا ما بقولش يا جماعة اخلصوا، ها، لأن العقل قليل في النساء، عقل في النساء قليل، العاقل الرشيد كل لي أوصاف على كتاب الله وسنة رسوله. فلو هو عقد على مذهب فوزة مثلا ولا على مذهب أي حد ينفذ العقد برضه. فدي كلها عبارة عن أوصاف، مش مجرد زبادة محطوطة كده نزوى بها الكلام، لا. فإذا ورد في الكلام وصف بينبني عليه أو فهنا بيقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يقول بينما نحن جلوس
عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر. فين الوصف اللي هنا شديد؟ فكيف الشديد دي عمر بن الخطاب كررها مرتين، وذكر الوصف تاني كمان بياض وسواد. فلما يقول لك شديد بياض شديد سواد يبقى اكيد لا تستنكر عمر بن الخطاب حاجه مهمه جدا، وهي التي دعتهم جميعا الى استغراب الموقف كله. وخذلك شديد بياض الثياب يبقى ده طلع من بيته جاي على طول، والا هو لو جاي من مسافه بعيده كان اتسلخ وكانت حالته بقت كارثه كده، وكان شعره ده فبقت اسود شديد السواد كان بقى رمادي من التراب والكلام ده. فخذلك يعني رجل ايه يعني اغتسل وانخرج من بيته على الرسول عليه الصلاه والسلام على طول، ففي ثلاثه متر. هذه معنى شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يعرفه منا احد ولا يرى عليه ذات الصفر. اذا منين ده؟ لو كان رجلا مدنيا من اهل الحضر لعرفناه. وشوف كلمة لا يعرف منا أحد وطأ لها بذكر النكرة في مطلع الكلام، وذكر النكرة في الإثبات بغير الإطلاق، ذكر النكرة في الإثبات بغير الإطلاق. إذ طلع علينا رجل نكرة المعرفة نكرة، فبيوضح بكلمة رجل النكرة دي لقوله لا يعرف منا أحد، راجل وخلاص ما عرفوش، لأنهم كلهم كانوا عارفين بعض في الدليل. أنا سمعت بعض أهل العلم من علماء المملكة يقول أن المدينة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت هي مساحة المسجد النبوي الآن ما عدا أهل العوالي، هذه المدينة كلها عبارة عن أبيات محصورة معروفة، كل الصحابة يعرفون بعضهم البعض. فلما يأتي رجل لا يظهر عليه اثر السفر ونضيف ومهندم واخر تمام وجاه ولا نعرفه، هو ده العجب بقى، جه منين ده بقى؟ فده كان اول ما تعالى العجب. والغريب انه جاء في سمت جفاه الاعراب، يعني الانسان بيتكلم بلا احترام بيتصرف بدون احترام. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يوقرون النبي عليه الصلاة والسلام إلى الغاية القصوى، وإذا رأوا رجلا يخالف مقتضى الأذى في حضرته عليه الصلاة والسلام كانوا يذكرون وكانوا يؤدبون. والصحابة الذين عاشوا معه عليه الصلاة والسلام تأدبوا بأدب القرآن، لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسوءكم. قال أنس فكان يعجبنا أن يأتي الرجل العاقل من البادية يسأل، وإنما ذكر العاقل ليه؟ لأن الأهبل أو المجنون هيتكلم أي كلام هيضيع علينا الأسئلة ويضيع علينا الجهل فنستفيد حاجة، لكن لو رجل عاقل ركيم أنت جميلة أنت تمثل حاجة فيقول نستفيد. ليه؟ لأنه كان محرما عليه أن يسأله. ليه؟ لأنه بجوار النبي عليه الصلاة والسلام وتأدبوا بأدب القرآن. ولذلك كان الواحد منهم إذا سأل كان يعنف بخلاف الجائل من البادية، إذا سأل لا يعنف به لأنه لم يلابس النبي عليه الصلاة والسلام ولم يتأذى بتأديبه عليه الصلاة والسلام. فهذا الرجل بدأت القصة بهذا العجب، جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا أيضا كان شيئا ملفتا للنظر، لأن الجائل من البادية ما كان يميز النبي صلى الله عليه وسلم، إنما كان يسأل عنه. ليه؟ لأن ذلك قصة أصحابه كما في حديث عند البخاري وغيره، أن رجلا لابن أبي ثعلبة جاء
جاء يسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال أيكم محمد؟ لا يعرفه. فقالوا هو الرجل الأبيض المتكئ. خلاص إذا لم يكن يعرفه. فلما رأى الصحابة ذلك قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم هل صنعنا لك منبرا بحيث نجد عليه إذا جاء الوفود بدل ما يعود يسألوا عليه عرفت وجهت عن المنبر ده؟ قال إن شئتم. فصنعوا له منبرا من يومها. فهو جاء وهو غريب عن الناس وعرفه عليه الصلاة والسلام وداخل على طول عمل الشيء الثالث. قال حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه وقال يا محمد. ولينا طريقة الناس تأدبوا بأدب القرآن أن جاي داخل جاني في ركبته على طول بركبته وحط إيده على فخذيه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا وإن كان يجوز بين الأقران لكن لا يجوز مع أهل الحظ. عيب حط إيده على ركبته كده بيسجد عليها كده هذا لا يليق أن يصنع مع أهل الحظ. وحديث المسور بن مخرمة في الصحيحين فيه أن عروة بن مسعود الثقفي لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في فرش الحديبيه قال فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فلما علم المغيرة بن شعبة أن عمه عروة بن مسعود الثقفي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذهب ودرس الصحيحين فتلثم وأتى بسيفه ووقف على رأس النبي عليه الصلاة والسلام على رأس يعني جبهة ماشي. فكلما تكلم عروة بن مسعود وهذا الصحيح يعني مس لحية النبي صلى الله عليه وسلم بيديه. لما يجي الثاني يقول له ايه بقول لك ايه وماسك له ايه لحيته كده فيقوم عروة يضربه على ايده ويقول له اخذ يدك يبص مش عارف مين الوقت من ايه لانه ملثم فينسى نفسه يتكلم كلمتين ثلاثة أربعة ماسك برضه لحية النبي صلى الله عليه وسلم ضربه على ايده يقول له أخذ يدك فيبص له لا يعرفه حتى إذا كررها أكثر من مرة فقال للنبي صلى الله عليه وسلم من هذا الذي أزعجني تاجر اليوم؟ مع أنه لسه كانوا خمس دقائق قول تاجر اليوم وخذلك ما كان يحتمل المكروه من الذي هذا الذي أزعجني تاجر اليوم؟ أو مثلا زي أبو لهب لما كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم تبا لك تاجر اليوم يعني يجي عليه من يومه من أوله لآخره كنا. فقال فتبسم النبي عليه الصلاة والسلام وقال هذا أخي المغيرة بن شعبة. قال أي غدر أي أيها الغادر لا زلت أسعى في غدرتك وهل قتلت توأتك إلا بالأمس؟ وكان المغيرة صاحب 13 رجلا من الأهل الجاهلية فشربوا الخمر فسجوا فقام عليه فذبحهم جميعا وأخذ أموالهم وهرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم وأعطاه المال بعد ما قال له الحكاية سجدوا وذبحتهم وخدت فلوسهم وجيت على طول أعلن الإسلام. فقال عليه الصلاة والسلام أما الإسلام فأقبله منه وأما المال فلست منه في شيء إنه أخذ غدرا عليه الصلاة والسلام. سيد الأوفياء ده العارف الصحيح حذيفة بن اليمان لم يشهد غدرا. حذيفة بن اليمان لم يشهد غدرا خرج هو وأبوه هربانين من قريش إلى المدينة فأمسكهم كفار قريش على حين قالوا متوجهون إلى المدينة. قالوا لا ندعكم حتى تعطون الميثاق أنكم لا تقاتلون معه. فأعطوه الميثاق وذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا له عملوا فينا كذا وكذا وقالوا لنا العهد والميثاق اللي انتوا ما تحاربوش. فشوف قال لهم ايه؟ قال فو لهم بعهدهم او وفوا لهم بعهدهم ونستعين الله عليه. فلذلك لم يقاتل حذيفة بن اليمان في بدر، ليس لانه لم يكن موجودا، ولكن ان النبي عليه الصلاه والسلام قال وفوا لهم بعهدهم ونستعين الله عليه. هو ده بقى البعيد، هو الاتياء مش السياسه كل يوم يبقى بدين، لا، السياسه التي لا دين لها لا يعرفها النبي صلى الله عليه وسلم ولن يعلمها اصحابه، ليس سياسه شرعيه. وفقوا لهم بعدين ونستعين الله عليه. فالخصم ان عمر بن مسعود الثقفي لما كان يضع يده على لحيه النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا وان جاز ان يكون بين الافراد لكن لا يكون مع اهل الوقاء، مستقبح مع اهل الوقاء، مستقبح مع كبار السن. يعني مثلا رجل مثلي اذا اراد ان يدعو شيخا كبيرا لا أعامله معاملة المثل حتى وإن كنت فوقه في العلم، لازم أحترم سنه وأحترم شيبه. هو الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا كده. بيحكي لي أخونا الشيخ الحبيب الشيخ أبو الفرج محمد بن إسماعيل حفظه الله، يقول مرة دخلت مع شاب 16 سنة 17 سنة لسه حديث عادي بالنظام، وكان يصحبه يتعلم منه. فالمهم دخلوا وبقالة فهم الاثنين، فالشاب وجد رجل حوالي 60 سنة بلسن سجارة، فاشتفى على طول أن رايح للراجل ورد تحت باب. فخبرت راجل دول سنة 16 17 سنة ورجل سنة حوالي 60 60 سنة كده، قال له اسمك ايه؟ شوف شوف البلاد انا احسب لك، قول اسمك ايه؟ قال له مثلا اي حاجه، واخد بالك؟ قال له ايه اللي في ايدك ده يا فلان؟ شايف الحرام يا فلان؟ ارميها تحت رجلك يا فلان. الشيخ محمد يقول لي استحييت، ليس لم يدركه الحياء لان الولد امر بالمعروف ونهى عن المنكر، ارجو ان المساله تكون واضحه، لا، لكن طريقه نفسها طريقه نفسها طريقه سيئه. هو الولد ده الذي عناه النبي، او مثل يعني الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ان منكم منفرين، ان منكم منفرين، رجل كبير على معصيه خذ وترقب به، أول ما يراك بتحترم سنه يستحي أكثر، لا تجرئه فتجترئ عليه، لا تجرئه فتجترئ عليه. يبقى إذا مسألة التوقيت هذه مسألة مطلوبة. في حديث تكلم فيه بعض أهل العلم والراجح ضعفه وحسنه آخرون، وهو حديث أنزل الناس منازله، الراجح ضعف هذا الحديث لكن معناه صحيح حتى وإن لم ننسبه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أنزل الناس منازله. فيبقى في توقير، هذا الرجل جاء وارتكب مخالفات، أول مخالفة أنه جاء تحت ركبته في ركبته النبي صلى الله عليه وسلم وحط إيده على إيه؟ على فخذي النبي عليه الصلاة والسلام. ورد في بعض الروايات فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذي نفسه. يبقى هو لو عمل كده يبقى تأدب بهيئة أهل العلم. يبقى لو أعملنا الرواية الأولى يبقى هو بالغ في تعمية أمر نفسه حتى لا يتضح أمره ويكفر. هو جاي عن نفسه أعرابي وعايز يفهمهم كلهم ان هو اعرابي. طب اعرابي ازاي يا عم وانت شديد بياض الثياب شديد بياض الشعر؟ ده حتى العمليه مش هيئه خالص، لكن هو حد يعني نفسه أعراضي ويعمم أمره على مين؟ على الصحابة. دي على الرواية الأولى. على الرواية الثانية أنه وضع يديه على ركبتي نفسه، يبقى دي هيئة المتعلم، يبقى هو لازم أدب طلاب العلم بالعلم. واحنا بنقول لإخواننا الطلبة ونحن منه، لا يجوز لك أن تخلع زي التلميذ ما دمت تطلب العلم، ولا تزال تطلب العلم إن كان فيك خير إلى أن تموت. أول ما يقنع المرء من هو طلب خلاص بدأ في النقصان. إذا مسألة أن تتأذب مع من تأخذ عنه العلم هذا يفيدك أكثر مما يفيد شيئا، إنما يعرف الفضل لأهل الفضل ذو الفضل. والإمام أحمد بن حنبل مع جلالة أحمد كان يجلس تحت قدمي عبد الرزاق ابن همام الصنعاني، ولا شك في أن الإمام أحمد أجل وأحفظ وأفضل من عبد الرزاق. عبد الرزاق بن همام الصنعاني إمام أهل اليمن، وهو الذي أعطى اليمن الحظوة، هو ومعمر بن راشد الحجاني أبو عروة رحمه الله على الجميع. فالإمام أحمد كان عبد الرزاق يجل هو وابن معين، هما الاثنين كانوا ايه أبعض على طول في الطلب. فكان عبد الرزاق بن همام الصنعاني يعني يميز هما. ففي المجلس كان عبد الرزاق يقول أحمد اجلس بجانبي، فيأتى ويجلس تحت قدميه ويقول هكذا أمرنا أن نفعل مع شيوخنا. ولم ينزل مقدار أحمد ولم ينزل قدره لما تواضع لشيخه برغم أنه أفضل من شيخه. قد يبلغ الطالع شأو الطليع ويعد في جملة العاقلين المتعاقل الرقيق. كلام الشوكان لما مشايخه قالوا له اشرح منطقة الأخبار، منطقة الأخبار بتاع أبي البركات ابن تيمين جد شيخ الإسلام ابن تيمين ذرية بعضها من بعض، كان أبو البركات كان شيخ الحنابلة، وابن عبد الحليم كان شيخ الحنابلة، وابن أحمد ده اللي هو ابن تيمين الإمام الكبير كان شيخ الإسلام. فأبو البركات نكتب اسمه منتقى الأخبار من كلام سيد الأنبياء عليه الصلاة والسلام. فالشوكاني شرحه في كتاب نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار. فبيقول الشوكاني أن مشايخه ألحوا عليه بغزم لا أوي إن واحد يعني لسه قس ياخذ الكلمه الكبيره دي ويقول ايه فلما كثر الحاح اخواني علي ومش عارف ايه وبرغم كثره مشاغلي ومش فاضي ومش فضاخ الرش ومش عارف ايه قلت امرنا لله وخرج الكتاب الفلان او الاحكام الفلان. هذا غير كده تخبرك لا، الكتاب ينهي عن صاحبه. لما تقرا نيل الاوصاف تعرف ان يعني الشوكان لما يقول ان مشايخه قالوا له افعل كذا وكذا وكذا فجعلت اقدم رجلا واؤخر اخرى ومش عارف ايه، وبعدين تمثلت او قلت قد يبلغ الطالع شأو الضليع ويعد في جمله العاقلين المتعاقل الرقيع. يعني انا وان كنت ذا عرج امشي خلف الصف فان شبعت فكم لرب الورى من فرج، واخبرك وان تخلف فما على اعرج من حرج. خلاص كده انا اعرج صحيح وامشي وراه، اذا ثبتهم كم لرب الورى من فرج. واخبرك وان تخلفت عنهم فليس على الاعرج حرج. يبقى خلاص ده معنى الكلام، معنى كلام الشوكان. فبيقول يعني قد يبلغ الطالع شهوة الطالية، لسه طالع ولسه تلميذ، قد يمن الله عز وجل عليك فيبلغ شأو الطليع الرجل الكبير. فإن لم يكن ما كنتش أنا بقى يعني الطالع اللي قبله شأو الطليع، فالأب للأخرى. ويعد في جملة العاقلين المتعاقل، مع أنه مش عاقل ولا حاجة، الرقيع كمان، يعني هو متعاقل ورقيع كمان. إذا كان دخلنا البلد ونلبى جماعة من العقلاء يقولوا فلان، فيعد في جملة العقلاء. ويقول يعني أنا وإن يعني لم أصب الأولى، فدخولي في جملة أهل العلم يجعلني منهم ولو على سبيل المجاز.
خلاص،
فيبقى هنا لو أعملنا هذه الرواية، وضع يديه على فخذي نفسه، يبقى هو تأدب بأدب طلاب العلم. يبقى إذن يجب أن يلزم الطالب الأدب إلى أن يرفعه شيخه، فإذا رفعه شيخه فلا بأس أن يطيع من باب الأدب أيضا، مثل مثلا ما كان يفعله فضل بن دكين رحمه الله أبو نعيم مع الإمام أحمد بن حنبل ومع الإمام يحيى بن معين. فذكر ابن حبان وغيره أن الفضل بن دكين كان إذا جلس للتحديث يجلس على دكان مكان مرتفع، ويجلس أحمد بن حنبل عن يمينه ويحيى بن معين عن شماله. فذات مرة أراد يحيى بن معين أن يختبر حفظ شيخه الفضل بن دكين، فكتب أحاديث في ورقة وخلطها بأحاديث غير الفضل، كل راوي عارف أحاديث، فهو يحيى بن معين عشان يعرف بقى الفضل الحافظ ولا ليس الحافظ، جاب مثلا 20 حديث في ورقة وكتبهم وخلط الأحاديث بأحاديث رواة آخرين. ثم قال لأحمد بن منصور الرمادي إذا خطب المجلس فناول أبا نعيم هذه الورقة وسأله هل هذا من حديثك؟ فأحمد بن حنبل قال ليحيى بن معين يا أبا زكريا الرجل حافظ لا تفعل. قال ما بد، لازم أعمل زي ما ألف. وكان يحيى بن معين جريء، كان جريء ولذلك كانوا يخافون منه. ولما مات تقدم رجل جنازته وقال هذه جنازة الذات في الكذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان عنده جرح، فقال ما بد. وفعلا عمل العملية دون أحمد الرمادي، فبعد ما خف المجلس أحمد ادى له ورقة فنظر فيها الفضل واتسعت عينه ودارت حدقته، يبقى كشف الملعون، طبعا عمل كده بكشف الملعون. ثم سكت ساعة في 60 دقيقة، نص دقيقة كده ولا أي فترة يعني زمنية. ثم قال لأحمد منصور رمادي أما أنت فلا تجرؤ على أن تفعل ذلك، وما هذا فآدب من أن يفعل هذا وليس هذا إلا من عمل هذا. قال ثم أخرج رجله ورفثه فألقاه من على الدرج وقال علي تعمل. فقام يحيى بن معين وقبل جبهته وقال جزاك الله عن الإسلام خيرا مثلك يحجج، إنما أردت أن أجربك. فانفرق أبو نعيم مغضبا فقال له أحمد قلت لك؟ فقال يحيى والله لرفثته أحب إلي من رحلتي. شوف بقى ده ضرب الشيخ العام زائد الزهيد، ها لرفثته احب الي من رحلته. ليه؟ لان هو ظهر بحفظ الاصل، طبعا من العلاج كلها بمكتب كبير، وهو ان يسجل شهادته للفضل بن دكين حافظ ضابط. يعني شوف لما مات مسعر بن كدام رحمه الله، ومسعر ده من طبقه الاعلى، وكان رجلا حافظا يحفظ حديثه بالحرف، حتى لما سئل ابو حاتم الرازي عن مسعر ما تقول في مسعر؟ قال مسعر المصحف. شفت التعليل الجميل ده؟ يعني المصحف ما تلاقيش فيه نقطه زياده، حرف زياده، تلاقي الكلام ده في المصحف؟ لا، فلما يقول مسعر المصحف يعني يحفظ حديثه كالمصحف. فمسعر بن كلاب رحمه الله لما توفي وهم ماشيين في الجنازه بتاعته، فالفضل بن دكي ابو العين اللي احنا لسه بنتكلم عنه ده، قام واقف كده وقال لهم ايه؟ تجيئوني الان تسالوني عن حديث مسعر؟ ما هو الراجل مات خلاص، زي انا البوابه بتاعته بقى خلاص، اللي نفسه حديث لمسعر يجيني انا. فكان بالحفاظ بن المنذر لما كان يقول انا ايه؟ جزيلها المحكك وعزيقها المرجح، واخد بالك؟ يعني انا الذي يشتقى بي جزيلها المحكك وعزيقها المرجح، عارف الجزء اللي هو يكون مثلا عمود زي ده او نخله او شجره، اي جمل جربان يروح يعك فيها عشان يستريح، واخد بالك؟ فجزيلها المحكك الاجرب يجيني بقى يحك فيا، ها؟ معناها ايه؟ اي من اراد ان يتقي بالراي السديد فلياتيني كما يتقي الجمل الاجرب في الحج بهذا الايه؟ بهذا الجزيل. والعزاف المرجب كان العرب بقى لما تحب بقى تخلي التمر 100 100 يقوموا جايين على الصدافه بتاع النخله ولفينها بايه؟ بجلابيه كده ويسيبوها كده، يبقى اسم العزاف المرجب يعني زي النخل المصراه. النقل المصران عارف العرب زمان، ودي جت بعد كده تعلق بها حكم شرع الاسلام، كانوا ناس كرة. اي واحد مثلا عطشان ولا حاجه يلاقي بقره يقول ايه؟ يرفع منها يحنف بتاع يشرب ويوصل اليه الطريق. فلو واحد مش عايز حد يحلب البقره بتاعته دي يقوم رابط الصنع بتاعها فيه، إذا ربطوا فرع الكيس يبقى معنى ذلك لا يحل لأحد أن يأخذ من لبن هذه الأقلية، لأنما ربطه إعلان. إنما إذا أرسل ماشيته إلى الحق وتركها بلا رباط يبقى ده معناه كأنه يقول يا عصمتها